أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى موضوع الإقالة. الإقالة غير موارد الخيارات. الخيارات كان أمر إلزامي لفسخ العقد إذا طلب أحد الطرفين الفسخ بحجة شرعية من موارد الفسخ التي مرت علينا، وهي 11 خيار. أما مسألة الإقالة فلا، أمر مستحب وليس بواجب. يعني لو لم يكن لدي أحد الخيارات التي تم ذكرها في الفصل السابق وأنا كنت أشاء أن أفسخ هذا العقد، سواء كنت بائع أو مشتري وهذا العقد إلزامي ليس من حقي أن أفسخ هذا العقد، فلي مسألة الإقالة، والإقالة ليس بأمر إلزامي. يعني أنا إذا طلبت أنه أفسخ العقد، من حق البائع أنه يرفض هذا الأمر. إذا كنت أنا المشتري، أنا المشتري وردت أفسخ هذا العقد، من حق العفو، إذا كنت أنا البائع وأردت أفسخ العقد، فمن حق المشتري أنه يرفض الإقالة، لكنه أمر مستحب. يعني يثاب عليه الشخص إذا وافق على فسخ العقد بدون موجب لذلك. جاء أول ما يعطي تعريف لهذه الإقالة. معنى الإقالة قال: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر. هذا تعريف الإقالة، أنه يجي البائع يقول له: أنا بعت لك البارحة، أمس بعت لك سيارتي، واليوم أنا نادم على هذه البيعة، أخو العقد هو ملزم وما في إشكال وما تبين أنه هناك خلل وشروط البيع صحيحة تامة، لكن أنا في بنفسي أنه ترجع لسيارتي مثلا إذا كان المبيع سيارة. فيصير المشتري، من حق المشتري أنه يلغي هذا، يعني يرفض الإقالة، وإذا أجاب الإقالة وقال قبلت الإقالة أقلتك، بعد يرجع له فلوسه ويأخذ سيارته، وكنا بيها أجر وثواب. بلي. والظاهر وجريان، طبعا هذا بالنسبة للبائع إذا أراد، والمشتري نفس العمل بالضبط. هم يجي المشتري إلى البائع يقول: أنا اشتريت منك هاي السيارة، أريد أن أرجع مبلغي وأرجع لك السيارة، يعني أنا لست راغبا بهذه السيارة، فيقبل. إذا قبل فهو أمر مستحب، وإذا ما قبل فهو غير معثوم. والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة، حتى الهبة، كل العقود، عندنا عقود كثيرة: بيع، عقد البيع، وعقد الشراء، وعقد الإجارة، وعقد المساقة، وعقد المزارعة، ولها العقود التي ستمر علينا إن شاء الله تعالى، يعني كثير من هذه الأمور، والمضاربة والكفالة والضمان والرهن والقروض، وكثير يعني ستمر علينا إن شاء الله على التوالي. فنعم لا تجري في النكاح، هذا استدراك من المصنف، انه هذه الإقالة لا تجري في النكاح. النكاح يجب ان، يعني اذا اراد ينفسخ النكاح ينفسخ بطلاق اذا كان هذا العقد عقد دائم، وينفسخ ايضا ممكن ان ينفسخ بالهبة اذا كان عقدا منقطعا، وينفسخ بالعتق ان كان النكاح نكاح إيماء، يعني كان النكاح بالملك، وهكذا كلهم بحسبه. إذن في النكاح بجميع طرقه لا يتم في الإقالة، وإنما يتم بالنسبة للزواج، هذا الزواج الدائم لا يتم إلا بالطلاق. ما يصير تقول له أقلني الزوجة، تقول له أقلني من زواجي إياك، ويقول لها أقلتك وتروح خلاص انفسخ، لا، لازم يطلقها. أو هو الزوج يقول لها أقيليني من زواجي إياك، هذا أيضا لا يقع فيه. وتقع بكل لفظ يدل. السهل يعني السؤال: هل انه الإقالة لا تقع الا باللغة العربية؟ يقول اقلني مثلا، البائع او المشتري يقول للطرف الاخر اقلني، وذاك يقول قبلت الإقالة. لا، مو الا باي لغة كانت، بالهندية، بالفارسية، بالانجليزية، باليونانية تقع، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل اصلا، يعني إقالة معاطاتية وليست قولية، من غير قول. خول قول ما في إشكال، يعني مجمع على متفق على أنه تقع فيه، لكن بالفعلية تقع، يقول تقع أيضا بالفعل. يعني هذاك يرجع له، مجرد يجيب له شدة الفلوس مال السيارة يخليها قدامه على الميز، فهذا شي يفتهم البائع، يفتهم أنه هذا يجي يريد الشيء اللي باع الهيا، فيقول له مثلا يسلم هذا ايضا السويتش مال السياره ويروح يستلم من غير ما ذا قال له عقلني وهذا قال له قبلت، من غير هذا الكلام كله. فتصير لفظيه وتصير فعليه كما تقدم كما تقع بالقول. مسألة 51: لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان. الإقالة إذا أرادت تقع لازم بنفس الثمن. أنا بعتك السيارة بدفتر، ترجع لي الدفتر تأخذ سيارتك. بعتك الشات ماتي ب300 ألف ترجع لي نفس المبلغ وأعطيك شاتك. أما أقول له لا لازم بزيادة أو لازم بنقصان أو كذا، يعني هذا لا يجوز شرعا. أصلا الإقالة ما تقع مع فرض الزيادة أو مع فرض النقصان. نبات الطرف الآخر يقبل بس يقول له بشرط أنه أنزل من عندك كذا ثمن أو أضيف لها كذا ثمن، فيقول هاي لا تقع. قال لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن المعين بالعقد. هو ما قال بس أنا دعيه أوضح، يعني المعين بالعقد في عقد البيع، في عقد الشراء، في عقد الإجارة، في عقد المساقة الآخرية، أو نقصان، كل هذا لا يجوز. فلو أقاله كذلك يعني مع وجود هذه الزيادة المفروضة أو مع وجود هذا النقصان المفروض، بطلت الإقالة وبقي كل من العوضين على ملك مالكه، يبقى كل من بملك مالكه. يا أبو هاي التسليم والاستلام اللي تم، يقول هذا مو مشروع. نعم قد تدخل من باب أنه إجازة في التصرف أو غيره في مباحث آخر يقع. أحكام الشفعة. الشفعة شنو؟ هناك يعني إجمالا لموضوع الشفعة والشفاعة في هذه المسألة، إن هناك شريكين يشتركون بشيء. هذا الشيء قد يكون شات، قد تكون أرض مثلا، قد يكون منزل، قد يكون قطعة قماش، قد يكون جهاز موبايل، تلفاز، ثلاجة، كتاب، أي شيء. يشتركون على نحو شنو هاي الشركة؟ شركة يعني إجمالية، ما معين كل من حصته يا حي. يعني سنذكر تفاصيلها إن شاء الله لاحقا. قال إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث، إذن هم الآن شريكين مشتركين في شيء واحد، وإحنا خلي نفرض مثلا سيارة أو أرض. أرض اشترك زيد وعامر بالشراء أرض، بيش الأرض اشتروها مثلا بمليون دينار. زيد الآن قرر أنه يبيع حصته إلى خالد. هسه زيد حصته ما معين لأنه هذا كلي، فراد زيد يبيع حصته إلى خالد. قال حصته على ثالث كان لشريكه اللي هو بمثالنا منه عمرو، مع اجتماع الشرائط الآتية، حق لعمر أنه يمنع من أنه خالد يشتري حصة زيد، حق أن يتملك المبيع بالثمن المقرر له. شنو المبلغ اللي اتفق بين زيد وخالد على الثمن؟ قال له أنا أبيع لك حصتي من السيارة مثلا ب500 أو ب600. من حق عمر أنه يتدخل ويلغي هذا البيع، يقول له لا أنا أشتريها بالثمن اللي أنت تريد تبيعها إلى خالد، وإجباري هذه الشفعة بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة، وصاحبه بالشفيع اللي هنا بمثالنا عمر هو الشفيع. مسألة 53: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين. لازم عين مشتركة بين اثنين، مو ثلاثة وأربعة. فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم، أحد الشركاء الثلاثة وأحد الشركاء الأربعة، لم تكن لأحدهم شفعة، مثل لواحد منهم شفعة. الشفعة يشترط أن تكون بين اثنين، يريد بها الاثنينية فقط. مسألة 54: يشترط، إذن سير عندنا شرط أنه تكون يعني العين مشتركة وأن يكون شركاء اثنين لا أكثر من ذلك. مسألة 54: يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن. لازم عمر من عمر يريد ينهى بيعة زيد لخالد هذه الأرض أو هذه السيارة، حصته من السيارة وحصته من الأرض، لازم يكون عمر عنده المبلغ. عنده مثلا زيد قال للخالد، قال له بعتك حصتي من السيارة ب600 ألف مثلا. لازم عمر من يقول له لا أنا أشتري الحصة مالتك ولا تبيعها لخالد، لازم عنده هاي 600، مو يظل يماكس ويأجل ويسوف بالمسألة. على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه عن الثمن. وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا، طبعا حتى لو يقول له لا أنا راح أرهن قاعي أو أرهن بيتي أو وجد له ضامن قال له فلان يضمن لي فلان يكفلني، كل هذا ما يقع إلا اللهم أنه يقبل الشريك، وهذا بحث آخر. إلا أن يرضى المشتري بذلك، لأنه إحنا شنو افترضنا أنه زيد باع حصته إلى خالد، فالآن عمرو يروح يأخذ الأرض منه، يأخذها من خالد ويسلم الثمن اللي دفعه إلى زيد. إلا أن يرضى المشتري بذلك اللي هو بمثالنا خالد. نعم إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن، إجا عمرو قال له لا أنا هذا أنا وزيد شركاء بالسيارة، وأنا جيت أريد أنه أخذ حصة زيد بالسيارة وضمها إلى حصتي حتى لا تكون أنت تصير شريكي بهذه المسألة، هذا حق الشفعة حق مشروع. زين وقلنا زين خالد قال له إلى خالد قال إلى عمرو أعطني ثمن اللي أنا دفعته إلى زيد، فعمرو إيش قال له؟ قال له الآن الثمن غير موجود عندي. وادعى غيبة الثمن، من اللي ادعى؟ عمرو ادعى، ادعى أجل 3 أيام، من اللي أجله؟ أي أجله خالد، يأجل عمرو عن أداء الثمن لمدة 3 أيام، فإن لم يحضره بطلت الشفعة. 3 أيام الأولى هذا نص شرعي، إجا ليش 3 أيام؟ ليش مو 4 أيام؟ ليش مو يومين؟ إجا نص شرعي برواية إنه 3 أيام يؤجل، فإذا جاب منا 3 أيام كان به، ما جاب منا لمدة 3 أيام تلغي أمر الشفعة. هسه هل له تجديد الشفعة بعد ذلك أو لا؟ هذا هم مبحث يأتي في محله. نعم إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أجل 3 أيام، فإن لم يحضره يعني عمر ما حضر المبلغ ماله بطلت شفعته. فإن ذكر أن المال في بلد آخر، قال زي أنتم مو قلتوا لي 3 أيام، طيب مو أنا المبلغ اللي عندي مو موجود هنا مثلا في إيران في باكستان في الخليج في 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 بلد في أوروبا في بلد آخر، شو نسوي له بهيج حالة؟ نقول له نعطيك فترة عودة هذا المال من ذلك البلد إلى بلدك وثلاثة أيام إضافة عليها، لأن النص الشرعي يقول 3 أيام، والنصوص تقول إنه لازم يطوم مجال حتى يسحب الثمن مال اللي هو في بلاد أخرى، حتى طبعاً نقصد بلاد الأخرى، مثل لو قال أنا ثمني مثلاً موجود في البصرة، البصرة مو من السهل يوصلها مثل الآن سيارات وقطارات وطيارات وكذا وموبايلات، لا كان يروح لها مثلا يراد لها أيام عدة أيام يلا يوصل إلى البصرة حتى يبيع مثلا شياته ويجيب الثمن وغيره. بني فإن لم يحضره بطلت الشفعة. فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة 3 أيام على الفترة اللي نعطيه إياه لمن يروح يجيب المال ويرجع إلى بلد طلب الشفعة 3 أيام، فإن انتهى فلا شفعة، إذا انتهت الفترة نقول له يا أبا من نال البصرة كم يوم يراد لك؟ قال مثلا 10 أيام، 10 أيام وثلاث أيام حقك بالتأجيل بالشفعة يصير 13 يوم، فإذا خلصنا 13 يوم وانت ما جاي بالثمن شو يصير؟ يلغى حقك بالشفعة، يعني 14-15 ما لك مسألة الشفعة. مسألة 55، الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل، مو يقول له أعطيني إياها بأقل من الثمن أو أنا أعطيك أكثر من الثمن، أو خالد يمتنع يقول له لا أنا ما أعطيك حصة زيد اللي اشتريتها من السيارة أو المنزل أو الأرض إلا تدفع لي أكثر مما أنا دفعت له 600 تعطيني 650 أو 700، يقول هذا ليس له حق بذلك، لازم بنفس ثمن الذي وقع بالعقد بينه زيد وخالد. مسألة 56، يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر. الشفيع لما يدري أنه شريكة باع حصة من الشركة إلى شخص أجنبي لازم يبادر إلى الأخذ بالشفعة، مو يظل متراخي ومتسامحا ومتكاسلا. فطبعا بعد ما من حقه يقول انت دريت وما جيت طالبت نبي ومرت اشهر وادهر وسنوات فانت الان ما من حقك منه، فاذا يلزم المبادرة على الاخذ بالشفعة فيسقط حق الشفعة او يسقط حق طلب الشفعة مع المماطلة والتأخير بلا عذر، اذا تأخر بلا عذر او ماطلة سأعطيك الثمن سأداعي بالشفعة ولم يتقدم بها فيعتبر ان هذه إسقاط لحق الشفعة. الآن نأتي إلى موضوع جديد وهو أحكام الشركة. أحكام الشركة مسألة 57. تطلق الشركة على معنيين. عندنا كلمة شركة لها مصادر، أهم مصداقين هو أولا كون شيء واحد لاثنين أو أزيد بإرث أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير ذلك. شو نحن نكون مشتركين؟ مرة بإرادتنا أنا وياك نجمع مبلغي ومبلغك ونشتري شيء، مثلا نشتري قطعة أرض على نحو النصفية إذا كان نصف الثمن من عندي ونصف من عندك، على نحو الثلثية والأسهم إذا كان ثلثين من عندي وثلث من عندك، ربع من عندي وثلاث أرباع من عندك، سهم من عندي وسرعة أسهم من عندك أو ثمانية أو إلى آخره، فهذا يسموه بالإرادة. وهناك لا أمر ارتباط قهري لهذه الشركة. مثلا شنو؟ مثلا الإرث أنا وأخويا متشاركين بالأرض اللي ورثناها من أبي قهرا، يعني مو أقول له أنا هاي تعال تصير شريك، وإنما هو لما توفى أبينا انتقلت هذه الأرض بيني وبين أخي إذا كان الوارثين اثنين لا أكثر، وهكذا بالنسبة إلى ثلاثة أو أربعة لأخر. قال كون شيء واحد لاثنين أو أزيد بإرث، هاي إرث، أو عقد ناقل، عقد لا إحنا اتفقنا أنه أنا ويا ندخل نشتري هذه الأرض، أو حيازة أنا ويا جينا إلى أرض صحراء مثلا وقوافر وغيرها حددناها وحجلنا أطرافها فبالحيازة، أو زرعناها كربناها وزرعناها أو سقيناها أو ما أدري إيش، فمن حاز ملك، أو امتزج لا الدبس مالك انخبط بالدبس مالي، إيش قد الدبس مالك؟ أنت تقول الدبس مالي مثلا إذا كان بالكيلو تقول 10 كيلوات وأنا أقول لك 15 كيلو، هسه تمييزا دبسك وين ودبسي وين ما ممكن لأن امتزج هذا وهكذا بالنسبة للحليب والحنطة والشعير وغيرها، إذا امتزج شيء بشيء وبعد يستحيل تمييزه خصوصا بالطحين مثلا، امتزاج أو غير ذلك. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدته من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما، وتسمى بالشركة العقدية وتقع على أنحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما سيأتي من تفصيل. خلنا نوضح لكم هاي النقطة. إذا عندنا طريق آخر للشركة اللي تقع يسموها الشركة العقدية. الشركة العقدية أنه اثنين أو أزيد اثنين ثلاثة يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار، أنا وياك اتفقنا مليون من عندي ومليون من عندك ونتاجر بيه ونكتسب أموال، هاي الاكتساب بيناتنا يسموها شركة عقدية، هاي يسموها شركة عقدية. مرة تجينا بهذا الطريق ومرة لا احنا نروح نشتري شغلة ونصير شركاء بيها، ومرة لا بالميراث يجي مثل الأخوان أو أولاد العم أو غيرهم يصير بيناتهم ميراث بأرض على نحو المشاع لا على نحو الشخصي. مسألة 58. لو اتفق شخصان مثلا على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاع بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة. هاي بدأ يعطيك فروض، مرة تكون شركة صحيحة ومرة تكون شركة باطلة وأمثلة كثيرة عليها كما سيذكر المصنف إن شاء الله في مطاوي هذا الباحث. يقول لو اتفق شخصان مثلا على الاتجار، هي مسألة 58، على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاع بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك الربح أو الخسران كانت الشركة صحيحة. مثال، إحنا خلنا نعطي مثال، أنا وياك مليون من عندي ومليون من عندك، اشترينا مثلا سيارة، خلنا نفترض أن هاي السيارة سعرها بمليونين، نقول نشتغل بيها، نخليها عند واحد يشتغل بيها، وهذا ننطي كروتة هذا المكاري اللي أجلنا سايق وندفع، والأرباح اللي تجينا من أجرة السيارة تكون بالنص بيناتنا أو حسب الأسهم، مثلا أنت دافع ربع وأنا ثلاثة أرباع يصير لي ثلاثة أسهم وإلك سهم بعد ما نطلع فلوس السائق، أو أنا إذا كنت أنا أشتغل بيها إلي كذا وأنت، حسب الاتفاق المروج بالمعاملة بين الطرفين. يقول هذه الشركة صحيحة وتسمى هذه بالشركة الأذنية. شنو الأذنية؟ يعني أنا أذنت لك في التصرف بالأرباح بجزء الأرباح، لأنه هاي الأرباح مو معناتها مقابل النصف مالي، ولا هذه الأرباح مالتك مقابل النصف مالي، لأن الأصل الشركة على نحو الإشاعة، فالمبالغ اللي تجينا من الأرباح هي هاي أرباح مشتركة، يعني ما معين أنه هاي الألف دينار أو العشر تالاف ملاتي وذن العشر تالاف ملاتك، لا. فهاي أنا أأذن لك بالتصرف بالأرباح وأنت تأذن لي بالتصرف بهذه الأرباح، تسمى الشركة الأذنية. ولو أنشأ شخصان مثلا، ولو أنشأ شخصان مثلا المشاركة في رأس مال مكون من مالهما للإتجار والتكسب به وفق شروط معينة كانت الشركة صحيحة أيضا. هذا مثال آخر أيضا نحن وضحناه أيضا، وتسمى بالشركة المعاوضية. يعني هذا عوض حصتك من رأس المال وهذا عوض حصتي من رأس المال، لتضمنهما انتقال حصة من مال كل منهما إلى الآخر، جزء من حصتي أرباح جزء من حصتي وذيك الأرباح جزء من حصتك، فيسموها شركة معاوضية، عوض عن حصتك برأس المال وهذا الربح عوض عن حصتي برأس المال، تسمى شركة معاوضية. لحد الآن هذا المثال وذاك المثال وأمثلة كثيرة تكون صحيحة في أقسام الشركة، يعني شركة صحيحة. مسألة 59، لو قرر شخصان مثلا الاشتراك فيما يربحانه من أجرة عملهما كما لو قرر حلاقان، هو سهل الطانة مثال كفانا شر الأمثلة، يعني هو الطانة مثال يبين أن هذه الشركة غير مشروعة، هذه الشركة باطلة. كما لو قرر حلاقان أن يكونا كل ما يأخذان، وهي موجودة أيضا في الأسواق بين حلاقين خصوصا، كما لو قرر حلاقان أن يكون كل ما يأخذانه من أجرة الحلاقة مشتركا بينهما كانت الشركة باطلة. ليش؟ لأن احتمال أنا بذلت جهد أكثر من عندك أو أنت بذلت جهد أكثر من عندي، وبالتالي تشاركني بأرباحي وجهدي من غير ما أنت تعمل، أو عملت عمل ما يتناسب ويا العمل اللي أنا عملته وهكذا، فهي الشركة تكون باطلة، لأن هاي أعمال عملي إلي أرباح وعملك لك أرباح. نعم إحنا لو مشاركين بمثلا بالمحل، أو مشاركين مثلا بأرض، أو مشاركين بشبكة صيد، يصير الأرباح بيناتنا سواء كانت شركة أذنية أو شركة معاوضية. أما أنا أعمل وأنت تعمل وأرباح عملي وأرباح عملك تكون على نحو الشركة بيننا، خصوصا الأعمال متفاوتة، ما ممكن أنه عملك بالدقة يكون منضبطا كعملي بالدقة، هناك تفاوت، قد تكون أنت تعمل أكثر مني أو أنا أعمل أكثر منك وهكذا، فيعتبر أن هذه الشركة شنو؟ باطلة. نعم لو صالح أحدهم الآخر بنصف منفعته إلى مدة معينة كسنة مثلا، بأزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة، وقبل الآخر خو صح، واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من أجره، هذا خو ما بيشكال. أقول لي أبي أنت شريكي في حصة أموال التي ستأتيني مقابل أنا أكون شريكك في أعمالك اللي في أرباح أعمالك اللي سوف تأتيني، يقول هاي ما في إشكال، لأن هاي باب الصلح، هاي مو باب الشركة، باب الصلح. بني مسألة 60، لا يجوز اشتراك شخصين مثلا على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة، يعني بالدين مر علينا هذا، لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما. أنا أشتري ملابس بالدين وأبيعها، اشتريتها بالدين علي وأبيعها، وأنت أيضا تشتري مثلا حنطة شعير بالدين وتبيعها، والأرباح اللي تتولد خلينا نشوف شلون راح يكون، ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما، كل بيع يكون منهم، فيبيعانه ويؤديان الثمن، أنا أسدد له الملابس اللي طيتها وأخذ الأرباح، وأنت تسدد له الحنطة فلوس الحنطة، وتبقى الأرباح لك ونشترك بالأرباح بيناتنا، هذا الاشتراك غير جائز، ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه، هذا غيره. نعم هسه لو دخلنا في باب الصلح، أنا أأذن لك أو أصالحك على أن تكون أنت شريكي في جزء من أرباحي بعد ما تحققت، وليس قبل أن تتحقق يصير هذا، ولكن هذا ليس من باب الشركة وإنما هذا من باب الصلح، ويأتي في كتاب مستقل يسمى كتاب الصلح، الكتاب المقبل إن شاء الله تعالى. المسألة الأخيرة اللي هي 61، يعني آخر مسألة نأخذها، ولا هي أكو بعد عدة مسائل إن شاء الله في مطاوي هذا المحل. يعتبر في عقد الشركة، يعني يعتبر يشترط في عقد الشركة مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها، لازم أنا من تكون أنت شريكي أو أنا شريكك، لازم يكون بيناتنا لفظ حتى يعقد هذه الشركة، صير عقد للشركة بيني وبينك، مو إلا لفظ، قد يكون فعل بالمعاطاة أيضا يصح، إنه أنا أخلط الحنطة مالتي ويا الحنطة مالتك، هذا فعل، مو إلا قلت لك. توفر الشرائط الآتية، عندنا شروط أخرى يجب أن تتحقق حتى يكون هذه الشركة صحيحة في الطرفين. أولا البلوغ، وهذا مر علينا معنى البلوغ، والذي يقابل البلوغ من الصبا وغير عن إنسان الطفل ما من حق أن يكون أن يجري عقد شركة سواء كان لفظيا أو معاطاتيا، والعقل لازم يكونون عاقلين، والعاقل قبالة المجنون، فلا يجوز لمجنون وعاقل أو مجنونين أن يكونا مشتركين في أمر ما. والاختيار لازم يكونا مختارين وليس مضطرين إلى هذه الشركة بالإجبار. وعدم الحجر لازم ما محجور على هذا الطرف أو على الطرفين من باب أولى، وعدم الحجر لسفه أو فلس، السفه يختلف عن الفلس، ما أدري قلنا إحنا سابقا أو لا، السفه الإنسان سفيه مثلا يشتري بغير الثمن المقرر، فشيء هذا القلم يسوى مثلا 500 دينار وأنا أقول لك أشتري منك هذا القلم اللي هو بخمسمية دينار، أقول لك أشتريه ب10,000، هذا يسمونه تصرف سفيه. أو فلس، لا، هذا إنسان مديون والديون أكثر من ملكيته الآن الموجودة، فهذا محجور عليه، السفيه لسفه والمفلس لفلسه. طبعا بالنسبة للصبي أيضا محجور عليه، والمجنون أيضا محجور عليه، هذا محجور عليهم. فلا يصح شركة الصبي والمجنون، الصبي اللي هو مقابل البالغ، والمجنون اللي هو مقابل العاقل، والمكره اللي هو مقابل المختار، والسفيه اللي هو قلنا تصرف سفهي فصار مفلس الذي يصرف أمواله في غير موقعه، والمفلس فيما حجر عليه من أمواله، سواء كان سفيها أو مفلسا، دول كلهم محجور عليهم، بينا معاني كل من هذه الأسماء. مسألة 62 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.